بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي. هذه السلسلة التي نقف في كل موضع منها حول كتاب عظيم من كتب شيخ الإسلام والمسلمين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جل وعلا وأجزل له المثوبة. وفي هذا اللقاء نستكمل ما بدأناه معكم من شرحنا لكتاب التوحيد الذي عنوناه بإرشاد المستفيد إلى شرح كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير عنه، وبيان أنه يضاد التوحيد وأنه شرك بالله عز وجل. والرياء أيها الإخوة مشتق من الرؤية، لأن الإنسان يقصد بمراءاته العمل أن يظهره للناس وأن يريه أن يريهم هذا العمل، فيجد من ورائه الثناء والسمعة، أو أن يجد حظا من حظوظ الدنيا. فالرياء أيها الإخوة مصدر راء يرائي رياء، أي عمل عملا يرائي به، أي يراه به الناس، وهو مأخوذ كذلك من الرؤية البصرية. فالمرائي في الغالب يعمل العمل وهو يرى أمام الناس من أجل أن يحصل على ثنائهم أو مدحهم. والرياء يعتبر أيها الإخوة خصلة من خصال أهل النفاق، والله جل وعلا وصفهم بذلك فقال: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والرياء أيها الإخوة كذلك من الصفات الذميمة التي تدل على عدم تيقن التوحيد وتعظيم الله جل وعلا في القلب، إذ من عظم الله جل وعلا وأخلص إليه في العبادة لا يلتفت قلبه إلى غير الله سبحانه وتعالى. الرياء أيها الإخوة على قسمين: القسم الأول أن يكون الرياء شركا أصغرا، وهو أن يقصد الإنسان بعمله غير وجه الله جل وعلا، وهذا القصد أيها الإخوة قد يصل إلى النوع الأكبر. ولذلك العلماء لما يتكلمون عن الرياء يقسمونه قسمين: القسم الأول رياء أهل النفاق، وهو شرك أكبر بإظهار الإسلام وإبطال الكفر. النوع الثاني الرياء الذي يقع من أهل الإسلام، فهذا شرك خفي مناف لكمال التوحيد. والرياء أيها الإخوة إذا خالط العمل فهو على عدة أقسام: القسم الأول أن يكون باعث العمل رياء، فأن يعقد العبد العمل أصلا لغير الله جل وعلا، كمن قام يصلي لثناء الناس، أو ذهب ليطلب العلم لمدحهم أو ثنائهم، أو حج من أجل أن يقال فلان حاج، فهذا عمل باطل من أساسه. النوع الثاني أن يكون العمل لله جل وعلا، ولكن يطرأ عليه ماذا؟ الرياء، أي يدخل عليه الرياء. ودخول الرياء أيها الإخوة على العمل على أنواع: النوع الأول أن يدخل عليه في أوله وينتبه صاحبه ثم يدافع هذا الرياء، كمن قام يريد أن يتصدق أو يريد أن يصلي فطرأ عليه الرياء فدافعه. وطروء الرياء أو دخوله في العمل قد يدخل عليه من أوله، وقد يدخل عليه ماذا؟ من آخره. فإن كان العمل متنصفا فدخل عليه في أوله فإن وأخلص في آخره، فإنه يبطل ما كان الرياء فيه فقط. مثلا قمت تريد أن تصلي لله جل وعلا 4 ركعات، فأنت في الركعتين الأوليتين يعني وقع في قلبك الرياء، ثم بعد ذلك انتبهت فأخلصت في الركعتين الثانيتين. فبعض العلماء يقول إنه يحصل أن لك الثواب فيما بقي من العمل، وأما في أوله فإنه يبطل. وبعض أهل العلم فصل فقال إن الأعمال التي يبنى أولها على آخرها هذه إن طرأ عليها الرياء فإنه يبطلها جميعا ولو حصل منه ماذا؟ المدافعة. أما التي لا يعني ينبني أولها على آخرها فهذه يبطل العمل فيه ما كان فيه الرياء. مثلا جئت تريد أن تتصدق فدفعت 20 درهما، ثم بعد ذلك رأيت الناس حولك فأخرجت 20 آخر، فهنا العلماء قالوا لك الأولى أي لك فيها الأجر، وأما الثانية فالعمل فيها باطل أو حابط جميعه. قال وقول الله جل وعلا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان هذا الشاهد يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد أيها الإخوة من الآية قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا فيه عموم من جهة النهي، فلا يشرك أي في عبادته، والنهي هنا أيها الإخوة أو العموم هنا تسلط على نكرة وهي الشرك. والنهي أيها الإخوة في القاعدة علماء الأصول كما ذكرناه لكم سابقا في شرحنا من الأصول من علم الأصول، النهي إذا جاء بعد نكرة فإنه يعم لا يشرك بعبادته لا الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر. وقوله هنا فمن كان يرجو لقاء ربه فسر اللقاء هنا أيها الإخوة إما أنه المعاينة فقالوا يتضمن رؤية الله جل وعلا، وإما أن يقصد باللقاء مطلق اللقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهنا أيها الإخوة العموم جاء من جهتين، الجهة الأولى لا يشرك أحد لا يشرك بالعبادة، فلا يشرك بعبادته لا الشرك الأكبر ولا الشرك ماذا الأصغر. وقوله أحدا هنا أيضا هناك عموم في المشرك به، فلا تشرك مع الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فهذه الآية تدل على أن الواجب على العبد إخلاص العبادة لله جل وعلا، وأن الرياء منافي للعمل وسبب كذلك في حبوطه، وهو يدل على عدم إفراد الله جل وعلا بالعبادة. والرسل إنما جاءوا لتقرير أن العبادة ينبغي أن تكون لله جل وعلا وحده، لذلك قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهنا يجب شرعا اجتناب جميع الطواغيت، وكذلك يجب إخلاص العمل لله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا ذكر في آيات كثيرة أن العمل يحبط إذا أشرك به جل وعلا غيره. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والعلماء يقولون إن الشرك هنا يدخل فيه الأصغر ويدخل كذلك فيه الأكبر، والله جل وعلا قال لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والعلماء قالوا إن الشرك سبب لحبوط العمل، ولذلك العلماء دائما ما يستدلون بالآيات التي في الشرك الأصغر يدرجون بها الشرك الأكبر، الشرك يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر ليدرج الشرك الأصغر في أنه يجتمع مع الأكبر في أن كليهما أو كلاهما فيه شرك لله جل وعلا. لذلك الله جل وعلا بيّن أهمية الإخلاص فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والذي يرائي لا شك على أنه لا يخلص لله العبادة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى حديث أبي هريرة فقال: قال وعن أبي هريرة مرفوعة قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال عليه قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي، قال أنا أغنى الشركاء. أغنى هنا أيها الإخوة اسم تفضيل، واسم التفضيل هنا المراد به أنني غني وأنا أغنى الشركاء عن أي أحد يشرك معي في العبادة غيري، فالله أغنى الشركاء عن المشاركة. فهو جل وعلا لا يرضى أن يشارك في ربوبيته، ولا أن يشارك في ألوهيته، ولا أن يشارك في أسمائه وصفاته، ولا أن يشارك في شرعه ودينه، ولا أن يشارك كذلك في قدره وفي حكمه. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك. قوله هنا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فالله جل وعلا لا يقبل أن يشرك معه أبدا، ويقبل من العمل ما كان لله جل وعلا خالصا. ولا شك على أن الرياء ليس فيه إخلاص للعمل، بل فيه مشاركة، والشرك ظلم عظيم في جناب وحق الرب جل وعلا. وهذا يدل على أن الرياء يعني حابط على صاحبه ومردود عليه، لأن الله جل وعلا أخبر أن من أشرك معه غيره في العبادة تركه الله جل وعلا وترك شركه. قوله هنا من عمل عملا، العمل أيها الإخوة جاء فيه عموم هنا، سواء كان العمل صغيرا أو كان كبيرا، أو كان العمل دقيقا أو عظيما، أو كان العمل عبادة أو معاملة أو أدبا أو سلوكا أو غير ذلك. من قصد في عمله غير وجه الله جل وعلا من مخلوق أو يعني معبود أو طاغية أو غير ذلك، فالله جل وعلا يتركه ويترك كذلك ماذا؟ شركه. وهذا عام أيها الإخوة، وشامل في جميع أنواع الشرك، لأن النكرة إن جاءت في سياق الشرط فإنها تعم، سواء كانت الأعمال بدنية أو كانت الأعمال مالية أو كانت غير ذلك، فهي داخلة في عموم النهي. وهذه الآية أيها الإخوة أو هذا الحديث يدلنا دلالة عظيمة على أن الإخلاص من أعظم العبادات التي يحبها الله جل وعلا. وقوله هنا من أشرك معي غيري تركته وشركه، بمعنى أن الإنسان لا ينتفع بهذا العمل والله جل وعلا إن تركه دل على أنه حابط. قال وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل رواه الإمام أحمد. هذا الحديث أيها الإخوة يعتبر من أخطر الأحاديث التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع الشرك، وهو الشرك الخفي الذي لا يكاد حتى الإنسان يشعره من نفسه، وهو أخوف ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وهذا الحديث أيها الإخوة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر عليه الصلاة والسلام بانتشار هذا النوع من الشرك ودقته، وهو الشرك في الإرادة والنية والقصد. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر كلاما جميلا أيها الإخوة في التحذير من الرياء، فقال رحمه الله قال: وأما الشرك في الإرادة والنية والقصد، قال: فذاك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله جل وعلا فقد أشرك. الإمام ابن القيم رحمه الله بين، قال على أن هذا النوع من الشرك قال من كثرته واستشرائه قال كالبحر الذي لا ساحل له، وقل كما قال رحمه الله قال وقل من ينجو منه. ولماذا؟ لدقته وخفته ومحبة النفس له. فالإنسان أيها الإخوة جبل على محبته لمدح عمله، ومحبته كذلك لثناء الناس عليه، وهذا وجه من وجوه الرياء الذي قد لا يشعر به الإنسان ولا يلتفت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ هذا الأسلوب أيها الأخوة يسمى أسلوب التحضير أو أسلوب العرض. ألا أخبرك، فأنت يشد انتباهك، نعم أنا في انتظار ما تخبرني عنه. قال: عما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. المسيح الدجال شره واضح وكفره ظاهر، قال: لكن الرياء كفره ليس بظاهر. قال: أخوف عليكم عندي. ماذا عندي؟ وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته وحرصه على بيان الشرك بأنواعه جميعا لهم. وهذا يدل كما وصف الله جل وعلا نبيه بقوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. ومن حرصه عليه الصلاة والسلام أنه بلغ أمته ماذا؟ بلغ أمته دقة هذا النوع من الشرك وخفائه. قال: أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. والرياء أيها الإخوة يعتبر من أصعب الأعمال مدافعته وإغلاق أبوابه، لأنه يعرض في القلب كثيرا. لذلك السلف كما يقول سفيان الثوري وغيره: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وقول بعضهم: طلبنا العلم لغير الله جل وعلا فأبى الله إلا أن يكون العلم له. والسلف كانوا كثيرا ما يحذرون من دخول الرياء في الأعمال. لماذا؟ لدقته وخفائه. قوله هنا: الشرك الخفي. الشرك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك الخفي، دل على أن الشرك منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي. والعلماء أيها الإخوة قسموا الشرك إلى نوعين، وبعضهم جعله ثلاثة أنواع، هذا قيدوا. من العلماء من قسم الشرك إلى نوعين فقال: شرك ظاهر وشرك خفي. والشرك الظاهر جعلوا منه الشرك الأكبر، كدعاء غير الله واستغاثة لغير الله، صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فقالوا شرك ظاهر. والشرك الظاهر جعلوا منه الشرك الأكبر، وأعطيتكم مثال. ثم النوع الثاني قالوا الشرك الأصغر، كالتعلق بالتمائم وكالرقى، بعض أنواع الرقى، وكالتبرك بغير الله جل وعلا، وكالحلف بغير الله جل وعلا، كل هذه من أنواع الشرك الأصغر. النوع الثاني قالوا الشرك الخفي، ومثلوا له بماذا؟ بيسير الرياء. هذا التقسيم الأول. ومن أهل العلم من يرى أن الشرك نوعان: النوع الأول الشرك الأكبر، والنوع الثاني الشرك الأصغر. ومثلوا له ماذا؟ والشرك الأصغر جعلوه على نوعين: الشرك الأصغر الظاهر وهي أنواعه المعهودة، ثم الشرك الأصغر ماذا؟ الخفي، ومثلوا له بيسير الرياء، وسيأتينا إن شاء الله في نهاية الباب. قوله هنا: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، هذا تمثيل من النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك الخفي والتحذير منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى، هذا مثال للشرك الأصغر. ولذلك جاء عن شداد بن أوس أنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك ماذا؟ الأصغر. والإمام ابن القيم رحمه الله بيّن قال: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله جل وعلا وقول الرجل ما شاء الله وشئت وهذا من الله ومنك وأنا بالله وبك، كل هذه الأنواع هي من الشرك الأصغر، وقد تكون من الشرك الأكبر بحسب قصد صاحبها. وهذا يدلنا على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على أمته. ويجب علينا أيها الإخوة أن نحذر من الرياء، وأن ندعو الله جل وعلا دائما بالأدعية العظيمة أن يجنبنا الله جل وعلا سلك وطرق أهل الرياء، لأن الرياء من أخفى أنواع الشرك كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة الرياء، وبيّن كذلك الأدعية التي يسلكها العبد في حال وقع في قلبه شيء من أنواع الرياء. قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله ماذا؟ الدنيا. ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، وهذا الباب أيها الإخوة الذي أنتم ترونه من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، حقيقة بينه وبين الباب الذي قبله تعلق، ذلك أن الباب الذي قبله عام أيها الإخوة في جميع أنواع الرياء، وهذا الباب أيها الإخوة فيه نوع خاص من أنواع الرياء وهو إرادة الإنسان بعمله الدنيا. طيب، لماذا أفرده المصنف رحمه الله، أي إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أفرده بباب مستقل مع أنه داخل في الرياء؟ السبب في ذلك عدة أسباب، منها أهمية هذا الأمر وعزته وكثرة انتشاره بين الناس، إرادة الناس بأعمالهم الدنيا وعدم إخلاصهم لله جل وعلا، وكثرة تصنع الناس في أعمالهم خاصة الأعمال التي الواجب أن يشرك أن يخلص لله بها، فهؤلاء للأسف الشديد يشركون مع الله جل وعلا غيره. فأورده المصنف رحمه الله هنا من أجل أن ينبه على خطورة هذه المسألة وعلى دقتها. قوله: باب من الشرك، أي من بعض أنواع الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إرادة أيها الإخوة مفعول من الإرادة، والإرادة أيها الإخوة غالبا ما تكون عمل القلب، ونسبت الإرادة هنا إلى الإنسان لأنه هو الذي يريد. وهذا الباب كما ذكرت لكم هو أخص من الباب الذي قبله، فالناس يتصنعون ويطلبون بأعمالهم المدح والثناء من الناس. والرياء أيها الإخوة للأسف الشديد من أنواعه إرادة الإنسان بأعماله الدنيا، كأن يطلب مدح الناس أو ثنائهم أو يطلب رفعة أو أن يطلب المال أو غير ذلك. وهذه الإرادة أيها الإخوة تكون على نوعين: النوع الأول أن يكون العبد يقصد وجه الله جل وعلا ولا يريد بعمله غير وجه الله جل وعلا، ولكن قد يأتي من هذا العمل ماذا؟ قد يأتي من هذا العمل ثناء الناس ومدحهم، ويأتي إطراؤهم وهو لم يقصده، إنما قصد وجه الله وهذا جاء تبعا. فهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من عاجل بشرى ماذا؟ المؤمن، من عاجل بشرى المؤمنين أنه يأتيه الثناء والمدح في العمل وهو لم يقصده ولم يريده، إنما أراد بعمله وجه الله جل وعلا وجاءت الدنيا تبع. فدققوا معي وقيدوا هذا الأمر، أن تأتي الدنيا تبعا وهو لم يقصدها ولم يريدها، إنما أراد وجه الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني أن يقصد من العمل أصلا وجه الدنيا وثنائهم، ولا يقصد من العمل وجه الله جل وعلا، كمن طلب العلم فقط للشهادة لا لأمر آخر. ففرق بين من يطلب العلم لوجه الله جل وعلا ولينتفع من هذه الشهادة في أمر أموره الدنيوية، ولكن انتفاعه بالشهادة تبعا ليس أصلا، وفرق من بين من يطلب العلم ويريد الشهادة فقط، وفرق بين من ينشر العلم لوجه الله جل وعلا ومن يطلب من يدرس العلم ليصرف وجوه الناس إليه. قوله هنا باب من الشرك، أي من الشرك الأصغر، إرادة الإنسان بأعماله وطاعاته ماذا؟ الدنيا. قال وقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أورد المصنف رحمه الله هذه الآية ليثبت لك أن العمل إن كان لأجل الدنيا فهو شرك بالله جل وعلا، ينافي كمال التوحيد الواجب، وهو سبب عظيم لحبط العمل ولبطلانه عند الله جل وعلا. وهذا العمل إن دفعه المرء ولم يسترسل به وأخلص لله جل وعلا فإن الله جل وعلا يقبل منه ذلك، وأما إن استرسل معه الرياء كان ذلك سببا لحبطان العمل. قال وقول الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يريد بعمله ثواب الدنيا وزينتها ويريد المال والأهل وأعراض الدنيا فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهذا مثل قول الله جل وعلا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فمن كانت الدنيا همه ومن كانت الدنيا مطلبه عجل الله له جزاؤه فيها، ثم ليس له من عمل الآخرة ماذا؟ شيء. وقوله هنا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، ثم قال الله جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر ثوابها في الدنيا على نوعين كما ذكرنا لكم. النوع الأول أن يكون العمل الذي عمله واستحضر ثواب الدنيا فيها وأرادها لم يرد منها ثواب الآخرة بتة، ولم يرد عن الشارع فيه ذكر ثواب الدنيا. فأن يعمل العمل الذي عمله ويستحضر فيها ثواب الدنيا ولم يكن له من ثواب الآخرة ماذا؟ شيء، فهذه لا يجوز أن يقصدها العبد. مثال ذلك مثلا الصيام والصلاة ونحو ذلك، لو أراد بها أو أراد بهذه الأعمال الدنيا فإنه مشرك لله جل وعلا. لماذا؟ لأنه جعل عمل الآخرة جعله لماذا؟ للدنيا. القسم الثاني، هناك أعمال رتب الشارع عليها ثوابا في الدنيا ورغب فيها، ولكنه في أثناء العمل لم يقصد ثواب الدنيا حقيقة، إنما قصد ماذا؟ قصد وجه الله، وجاءت له من ورائه ثواب الدنيا مثل صلة الرحم وبر الوالدين ونحو ذلك. فلو استحضر الإنسان العمل الأخروي وجاء إليه شيء من الدنيا فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه. الوجه الثالث أيها الإخوة، وهو ما عليه أهل الرياء الذين يعملون العمل لأجل الرياء، فهؤلاء حابط أعمالهم. الوجه الرابع، الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم شيء من نواقض الإسلام، كمن يصلي ويزكي وهو مشرك بالله جل وعلا، فهذا العمل لا ينفعه مطلقا، وهو داخل في قول الله جل وعلا أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من العمل لغير وجه الله جل وعلا، أو أن يطلب شيئا من أعماله يطلب منها شيئا من عرض الدنيا الزائل. والعلماء يقولون أن العمل كلما عظمت فيه النية كلما كان ذلك أكثر أجرا وأرجى للقبول، وكلما نازعت النية مقاصد الدنيا ومصالحها كلما نقص الأجر، وكلما يعني ربما ازداد الإثم بسبب عدم إخلاصه لله جل وعلا. قال وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميل إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط، تئس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له أو لم يشفع. هذا الحديث أيها الإخوة حديث غريب أورده المصنف رحمه الله تعالى، وأورده لأمر واحد أو أورده لسبب واحد، ليبين أن العمل لأجل الدنيا لا بركة فيه، وأن صاحبه في خسارة وفي هلاك، فقال تعس عبد الدينار أي هلك. والدعاء عليه بالتعاسة سببه أن عمله لم يكن لأجل الله جل وعلا، وهمته لم تتحرك في إخلاص العمل لله، إنما كان همه ماذا؟ الدينار. وسمي هنا أيها الإخوة ولاحظوا معي التعبير، وسمي من عمل العمل للدنيا بأنه عبد لها، هذا صحيح أيها الإخوة، فكأن الدنيا أسرته وكأن شهواتها جعلت منه عبدا لها، وهذه عبودية منها ما هي شرك أكبر، ومنها ما كذلك شرك ماذا؟ أصغر. فمن يعمل العمل ويتعلق بشيء من الدنيا فهو عابد لها مستكين لها. هذا الحديث أيها الإخوة يدلنا على أن الناس على قسمين، من الناس من ليس له هم وليس له مراد وليس له يعني في الدنيا شأن إلا هذه الدنيا ومتاعها، وأعماله دائما لا يرجو منها إلا ثواب الدنيا وملذاتها وشهواتها. وأن النوع الثاني من الناس من لا يهتم بالدنيا ولا يأبه بها ولا يرضى أن يكون عبدا لها فهؤلاء هم الذين يحبهم الله جل وعلا ويثني ماذا عليهم. قال إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، وهذا من باب الذم لهذا الإنسان، بمعنى همه الدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها فإنه يسخط، لأن همه ليس وجه الله جل وعلا، وإنما همه هو البحث عن الدنيا وعن شهواتها. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده، وهو من الأبواب كذلك العظيمة في كتاب التوحيد. يقول المصنف رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، قال فقد اتخذهم أربابا من دون الله من دون الله. المصنف رحمه الله تعالى أورد هذا الباب في كتاب التوحيد ليبين لك أهمية هذا الأمر وأهمية تحقيق التوحيد وتحقيق لوازمه وتحقيق ما يتضمنه التوحيد وما تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومن أهمها أن يكون العبد مفردا لله جل وعلا في شأن الحكم والتحاكم، واعتقاد العبد أن التشريع بالحلال والحرام هو محض حق الله جل وعلا، وأنه لا يجوز شرعا التحاكم إلى غير الله جل وعلا، وأن كل من شرع لنفسه أن يحكم أو أن يصدر حكما أو يحلل ما أحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله جل وعلا فقد اتخذ نفسه إلها من دون الله جل وعلا. والمصنف هنا عقد هذا الباب، هو باب مهم ليبين لك أن الطاعة في الاتباع، الطاعة الاستقلالية بالتحليل والتحريم، إنما هي محض حق الله جل وعلا، وأنه يجب إفراد الله جل وعلا بهذا الحق وحده دون ما سواه. قال باب من أطاع العلماء والأمراء. الطاعة هنا المراد بها أيها الإخوة هي الطاعة الاستقلالية، ومن أطاع يحتمل أن تكون هنا شرطية أو تكون ماذا موصولة، فإن كانت موصولة فيكون المعنى باب من أطاع باب الذي أطاع العلماء والأمراء في تحليل في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وإن اعتبرتها شرطية فيكون المعنى باب من أطاع العلماء والأمراء فقد اتخذهم، الجواب الشرطي، قال فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى. قوله هنا باب من أطاع العلماء، العلماء المراد بهم هنا أيها الإخوة علماء الشرع والدين الذين لهم الكلمة المسموعة، وهذا يدل على أنه لا يجوز الاعتقاد في العلماء أنهم يملكون حق التحليل من دون الله جل وعلا ولا يملكون حق التحريم، وأن من أطاعهم في هذا الأمر استقلالا فقد اتخذهم أربابا أي معبودين مع الله جل وعلا، وأن الشرك من أنواعه شرك الطاعة وهو اتخاذ العلماء والأمراء أربابا من دون الله. قوله والأمراء، والمراد بهم هم ولاة الأمر، فالله جل وعلا جعل طاعة العلماء وطاعة الأمراء ليست طاعة استقلالية، بل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس لأنه عليه الصلاة والسلام يشرع أو يحلل أو يحرم، إنما لأنه ناقل عن الله جل وعلا، ولذلك أن الله جل وعلا قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، فقدم الله جل وعلا طاعته وحده دون ما سواه. قال قال الله جل وعلا وأطيعوا الله، ثم قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر ماذا منكم. فالأصل في الذي بيده الطاعة هو الله، والطاعة أيها الإخوة في التحليل والتحريم من العبادات التي يجب أن يفرد الله جل وعلا بها. قوله هنا باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، هذا هو النوع الأول، أن تطيعهم في تحليل أم في تحريم أمر أحله الله وحده، فيكون بذلك في إطاعتك لهم اتخذتهم ربا وإلها من دون الله، لأن الذي يملك التحريم هو الله جل وعلا، أو أن تحلل ما حرموه هم، والله جل وعلا حرمه جل وعلا. قال فقد اتخذهم أربابا، الرب أيها الإخوة من دون الله. الرب المراد به هنا، الرب في الأصل هو المتصرف المالك المدبر، والتصرف هنا أيها الإخوة على نوعين، ثمة تصرف قدري وثمة تصرف شرعي، والرب المقصود بها هنا هو المعبود، أي فقد اتخذهم معبودا من دون الله جل وعلا. والمصنف رحمه الله هنا عقد هذا الباب لأمر مهم، ألا وهو أنه يجب على الموحد ويجب على المؤمن أن يعتقد أن التحريم والتحليل هو محض حق الله جل وعلا. قوله فقد اتخذهم أربابا، الرب قد ذكرنا لكم أنه يأتي بمعنى الإله، ويأتي بمعنى الإله والسيد والمتصرف، ونصوص القرآن والسنة تدل على أن الرب يطلق بمعنى المعبود، وأن الربوبية من معناها الألوهية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الآية، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ العلماء أو اتخاذ اتخاذ الأمم السابقة الأحبار والرهبان أربابا من دون الله جل وعلا، ماذا قال عدي بن حاتم؟ قال لسنا نعبدهم يا رسول الله. لماذا؟ لأنه فهم من قول الله جل وعلا ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي معبودين من دون الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسئلة القبر الثلاثة من ربك، أي من معبودك، لأن الابتلاء لم يكن في كون الله جل وعلا خالقا مالكا مدبرا متصرفا في هذا الملكوت، إنما كان الابتلاء في من المعبود الذي يستحق العبادة. إذن قول المصنف هنا فقد اتخذهم أربابا، أي معبودين من دون الله جل وعلا. قال ابن عباس رضي الله عنه ورحمه، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا النص أيها الإخوة، وهذا الأثر الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد، قال يوشك أن يقرب. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه إنما جاء لجواب جاء في الحج أن أبا بكر وعمر لا يريان التمتع، فغضب رضي الله عنه وقال لهم في بعض الروايات أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبي بكر قال أبي بكر وقال أبو بكر وعمر. وجاء عنه أنه قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولوا لي قال أبو بكر وعمر. هذا يدل أيها الإخوة على أن الصحابة كانوا يغضبون لرد ومعارضة الأحاديث برأي الناس كائنا من كان، أي ما بالكم تردون أحاديث التمتع برأي أبي بكر وعمر، وهذا يعتبر طاعة لهؤلاء الصحابة فيما جاء الله جل وعلا بخلافه، وفي هذا نبذ التعصب والتقليد الأعمى الذي كان يعني يؤدي بصاحبه إلى الهلاك. ولا أريد أن أورد لكم أقوال العلماء كثيرا في أنهم كانوا دائما ما يذمون تقديم آراء الرجال على ماذا؟ على رأي الله جل وعلا ورأي رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه ليس من احترام العلماء ولا من إجلالهم ولا من تعظيمهم أن يتخذ هؤلاء العلماء أو تتخذ أقوالهم طواغيت ترد بها نصوص الكتاب والسنة، وأن الواجب هو تعظيم كلام الله وكلام رسوله، وأن العلماء هم أدوات في فهم نصوص الكتاب والسنة، وأنهم لا يملكون حق التشريع ولا حق التحليل ولا حق التحريم، وأن من جعلهم كذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله جل وعلا، وأن هذا هو سبيل أهل الكتاب وسبيل اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله جل وعلا. وأورد المصنف رحمه الله هنا أيضا أثر الإمام أحمد عندما قال وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. الواجب أيها الإخوة على المسلم أن يعتقد أن الله جل وعلا لوحده ونبيه الذي ينقل عن ربه هما اللذان يملكان حق التشريع. وقولهم هنا عجبت، المراد بالعجب هنا على سبيل الإنكار لا شك في ذلك. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، بمعنى عرفوا صحة الأحاديث. والعلماء قالوا قاعدة هنا عظيمة: لا ينبغي لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول كائن ماذا؟ من كان. والأئمة الأربعة جميعهم نهوا عن اتباع آرائهم والأخذ بأقوالهم إذا خالفت ماذا؟ إذا خالفت سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومن سواه مردود سوى الرسول، ومالك والشافعي قال: لتأخذ بقول بل أصل ذلك اطلب. والإمام أحمد ماذا قال؟ قال: دينك لا تقلد الرجال وخذ بأقواهم مقالا. فمن رجع منكم إلى أقوال العلماء، الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم جميعا، جميعهم نهوا عن أخذ أقوالهم ومصادمة أقوالهم بكلام الله جل وعلا ورسوله، وأنهم ما هم إلا أدوات في نقل النصوص فقط. قال هنا: يذهبون إلى رأي سفيان وغيره، بمعنى أنهم يقدمون رأي سفيان وغيره، والله جل وعلا قل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية تدل على أن الواجب رد الحق إلى كلام الله، وأن من أعظم أسباب الزيغ والانحراف والضلال وسلوك طريق أهل الباطل تقديم كلام العلماء وكلام الأئمة على كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام أحمد يقول: ليس من أحد إلا ويؤخذ قوله ويرد عليه. وأثر ذلك عن إمام مالك رحمه الله أنه أشار إلى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كل يؤخذ من قوله ويرد. والإمام أبو حنيفة قال: إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء عن الصحابة فعلى الرأس والعين. وكذلك أبو بكر الصديق أثر عنه أنه قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام ربي أي بغير علم وبغير حق. والشافعي رحمه الله كان دائما ما يقول إذا وجدتم في كتابي خلاف ما عليه رسول الله فخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عنه أنه قال فاضربوا بقول ماذا؟ الحائط. فهؤلاء العلماء يؤسسون إلى قاعدة على أنه لا يجوز التعصب لهم ولا الغلو فيهم ولا اعتقاد أنهم يحللون ولا يحرمون ولا اعتقاد أنهم يملكون حق التشريع، فهذا أمره لله جل وعلا. وقوله هنا الفتنة المراد بها الشرك، نعم، فتقديم كلام العلماء واعتقاد التحليل والتحريم فيهم هذا مآله إلى الشرك. قوله هنا وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه سبحانه عما يشركون. فقلت له لسنا نعبدهم، قال أليس هذا هو الشاهد، يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلون؟ فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قولهم هنا اتخذوا، والضمير يعود إلى النصارى، أحبارهم ورهبانهم. الحبر أيها الإخوة أو الأحبار جمع حبر والمراد به العالم الواسع، والرهبان هنا جمع راهب والمراد به العابد الزاهد. قوله أربابا من دون الله أي مشاركين لله جل وعلا في حق التشريع والتحليل. وللأسف الشديد النصارى كانوا يعتقدون في رهبانهم ويعتقدون في أحبارهم أنهم يملكون حق التحليل وحق التحريم وحق التشريع وحق الحكم، ولأجل ذلك عد الله جل وعلا هذا الاعتقاد شرك به جل وعلا، واتخاذ هؤلاء الأحبار آلهة ومعبودين من دون الله جل وعلا. قوله هنا لسنا نعبدهم أي لا نعبدهم. ظن علي بن حاتم أن الطاعة هنا لا تعتبر عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم صح له الفهم أن الطاعة هنا عبادة، وأن من أنواع الشرك بالله جل وعلا شرك الطاعة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فتلك عبادتهم. ما وجه كون طاعتهم عبادة؟ وجه ذلك أن الطاعة ينبغي أن تكون لله وحده، فإذا أطيع هؤلاء الأحبار في التحليل والتحريم دل ذلك على أنه عبادة لهم. وطاعة الأحبار وطاعة يعني الرهبان تأتي على درجتين، وقيدوا هذا الأمر. الدرجة الأولى أن يطيع العلماء وأن يطيع الأمراء في تبديل الدين، فيجعل الحلال حراما والحرام حلالا مع اعتقاد أنهم يملكون ذلك تعظيما لهم وإجلالا لهم ورفعا لمكانتهم، فهم يملكون حق التحليل والتحريم مستقلالا. فهذا النوع يعتبر ماذا؟ يعتبر من اتخاذهم للعلماء والأمراء والرهبان والأحبار من اتخاذهم أربابا من دون الله، وهذا شرك أكبر. النوع الثاني أن يطيع الحبر في التحليل والتحريم من جهة العمل فقط، ويعتقد أنه عاص ويعتقد أن الحبر لا يملك حق التبديل، إنما يفعله شهوة ويفعله معصية، كمثل أن تذهب أنت إلى العالم فأنت تعلم على أن هذا الأمر محرم، ومع ذلك هذا العالم يحله لك، فتطيعه في هذا التحليل ليس لاعتقاد أنه يملك التحليل هذا، لا، إنما تطيعه لشهوة، كحال كثير من ماذا؟ العصاة للأسف الشديد. يعني يعلم أن العالم عندما يحل له الأغاني ويعلم في قرارة أمسك أنها محرمة، وأن تحليل العالم لها لا يبيحها أصلا في يعني حقيقة الأمر، إنما يطيعه من باب الشهوة ومن باب غير يعني من باب فقط إرادته لذلك. ولو سألته هل يملك العالم حق التحليل والتحريم، وهل حكم العالم لك بالأغاني أنها حلال يحل الأغاني في ذاتها؟ قال لك لا، إنما أنا أطيعه هو حللها، وأنا أطيعه شهوة ومعصية فقط، فهذا يعتبر معصية. النوع الثالث أن يطيعهم وهو جاهل للحكم، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. يستفاد من هذه الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون أحبارهم وكانوا يتخذون علماءهم أربابا من دون الله، أي معبودين مع الله جل وعلا، فيعطونهم حق التشريع. الفائدة الثانية أن الطاعة تأتي بمعنى العبادة، وأن طاعة العلماء وطاعة الأمراء تعتبر عبادة مستقلة لهم. الفائدة الثالثة أنه لا يجوز اتباع العلماء ولا الأمراء في كل من خالف الشرع، ولا يجوز طاعتهم في ذلك، لأن الذي يملك حق التشريع في التحليل والتحريم هو الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة أن نعلم أن الحكم والتحاكم والتشريع إنما هو محض حق الله جل وعلا، لا يشركه فيها غيره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.